المراسلين تتابعون فيها تقريرا عن معرض للرسم الحر للأطفال الموهوبين أقيم على ضفاف نهر دجلة في بغداد. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الكاتب العراقي خالد القشيني وبرنامج أيام الخير. سيدتي وسادتي، صوت مجلس محافظة نينوى على مقترح يقضي بتأجيل الانتخابات المحلية القادمة لمدة 6 أشهر إلى أن تحل مشكلة المهجرين والمرحلين، وهذا ما أثار ردود فعل رافضة لهذا القرار. فهناك من يرى بأن تأجيل الانتخابات سيضر بالعملية السياسية والاستقرار الأمني، وهناك من يشير إلى أن مجلس محافظة سيفقد صلاحيته إذا ما تأجلت الانتخابات. رئيس لجنة الانتخابات في مجلس محافظة نينوى وعضو التحالف الكردستاني مهدي الهركي أوضح في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر أسباب طلب تأجيل الانتخابات.
هناك شريحة في فترة السبعينيات والثمانينات والتسعينات من القرن السابق قد رحلوا من قبل النظام السابق، وكان حقهم علينا أن يعودوا إلى مناطق سكنهم الأصلية وتعويضهم من خلال المادة 140 وممارسة حقهم الانتخابي. ومن محافظة نينوى تتجاوز 45,000 عائل، يعني بالمفهوم الحسابي لو ضربناه في ثلاثة ليس أقل من 120-130,000 ناخب، لكن المعلومات اللي عندنا حاليا هم أكثر من 150,000 شخص محرومين من ممارسة حقهم الطبيعي في الانتخاب. ثانيا، نظرا للظروف الأمنية الاستثنائية التي مرت بها محافظتنا وخاصة مدينة الموصل، نسبة أيضا كبيرة جدا من أهالينا قد هجروا قصرا سواء كان إلى البلدات والقصبات الآمنة في أطراف مدينة الموصل أو إلى المحافظات المجاورة أو إلى خارج الأعراب. وهذه النسبة للأسف الشديد نظرا للإجراءات وزارة الهجرة والمهاجرين أو السنفوضية العليا للانتخابات لم تفي بالغرض في سبيل إتاحة الفرصة لهؤلاء لممارسة حقوقهم في الانتخاب. وعندما نطالب التأجيل نحن لا نطالب بها لأغراض سياسية انتخابية، ما نقصد به التأجيل لحين حل هذه المشكلة.
ماذا عن دور المفوضية في هذا الموضوع؟
كان هناك بعض الالتباس، يعني أحد قوانين المفوضية من قام بإجراء تحويل بطاقته التموينية قبل 15/4/2008 والذي ذكر اسمه في سجل الناخبين فقط يحق لهذا الشخص التصويت سواء كان في محافظة نينوى أو في غيرها من المحافظة. وهناك كثير من المهجرين الذين هجروا قسرا قبل 15/4.
أصوات أخرى في الموصل عارضت تأجيل الانتخابات التي وحسب قولها ستحرم أعدادا كبيرة من المواطنين مهيئة من المشاركة فيها، خاصة بعد الضمانات التي قدمتها مفوضية الانتخابات ودائرة الهجرة والمهجرين في نينوى. عضو مجلس المحافظة عن قائمة الحزب الإسلامي حسن العلاف:
إن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعطت تقريرها بأنها قادرة على إقامة الانتخابات وبشكل إيجابي وبمشاركة واسعة لجميع شرائح المجتمع، وكذلك دائرة الهجرة والمهجرين أعطت أسماء جميع الذين سجلوا. نعم، هنالك شريحة من المجتمع سوف تظلم لأسباب أمنية، وهذه ليس المرة الأولى، لقد ظلمت شريحة كبيرة في الانتخابات السابقة. عدد الناخبين 180,000 ناخب كانوا من مجموع 1.5 مليون ناخب، يعني معناته 11% من نسبة المشاركة كانت موجودة. هل يوم الإقبال النفسي للمشاركة السياسية لمحافظة نينوى يجب أن لا يلاقي إحباطا من الموقف السياسي لمجلس المحافظة؟ هناك موقفا سياسيا مبطنا، هناك كتلا سياسية معتمدة اعتمادا أساسيا على ناخبيها المهجرين، ولكن لا يمكن حل هذه المشكلة عن طريق تأجيل الانتخابات، وإنما عن طريق توسعة صناديق الانتخابات وإيجاد مراقبين من الأمم المتحدة.
أما عضو مجلس المحافظة يحيى عبد محجوب فقد أوضح أن تأجيل انتخابات نينوى سيضر كثيرا بمصلحة المحافظة والمواطنين على حد سواء.
تأجيل الانتخابات هذا سيضر بالعملية السياسية، سيضر بالاستقرار الأمني، عملية الإعمار، وبالتالي وليس في مصلحة محافظة نينوى وعمان، وبالتالي نحن وقفنا ضد هذا التصويت وسنستخدم كل الوسائل الممكنة والمشروعة.
لكن من طلب بتأجيل الانتخابات يعني أبدى أسباب منها أن هناك الكثير من المواطنين لن يتمكنوا من المشاركة خصوصا المهاجرين، ماذا تقول عن هذا الموضوع؟
صحيح، نحن نريد من الجميع أن يشارك. التأجيل هو ظلم أغلبية ساحقة في هذا الأمر.
رأي آخر قال أن التأجيل سيفقد مجلس المحافظة صلاحيته قانونيا، وهذا ما تحدث عنه عضو مجلس محافظة نينوى محمد إبراهيم.
طلبنا عدم التأجيل وذلك لأسباب قانونية، لأن مجالس المحافظة الدستورية بعد 4 سنوات تفقد صلاحياتها. في حالة تأجيل الانتخابات لمدة 6 أشهر راح تعبر عن المدة المقررة قانونيا ودستوريا، فلهذا نتوقع بأن تكون مجلس المحافظة مجلس تصريف أعمال.
أخيرا قال نائب رئيس مجلس محافظة نينوى ومحمد بشير:
أننا لسنا مع تأجيل الانتخابات بل مع إعادة حق هؤلاء الناس الدستوري والانتخابي.
وبحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق فإن انتخابات مجالس المحافظات ومنها نينوى ستجرى في وقتها المحدد نهاية كانون الثاني 2009 ولا سلطة لمجلس المحافظة في تغيير أو تأجيل هذا الموعد. إذاعة العراق الحر الموصل.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام. بالقرب من تمثال الشاعر أبي نواس تجمع ما يقارب 40 طفلا موهوبا للمشاركة في معرض للرسم الحر نظمته جمعية طواسين لرعاية الموهوبين تحت إشراف فنانين تشكيليين متبرعين لتدريب الأطفال وتنمية مواهبهم في تجربة نادرة. تحدث عنها عدد من الأطفال المشاركين في المعرض عن لوحاتهم التي جسدت الطبيعة ونهر دجلة وحب الوطن، متمنين أن تتكرر مثل هذه الفعاليات وأن يسمح لهم بالرسم في شارع أبي نواس باستمرار. تقرير عماد جاسم.
على ضفاف نهر دجلة في شارع أبي نواس مقابل قاعة أكد للفنون تجمع عدد من الأطفال تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات وأربعة عشر عاما بصحبة عدد من الفنانين التشكيليين المتبرعين لرعاية مواهب هذا العدد من الرسامين والرسامات الأطفال، حيث أشرفت جمعية طواسين للفنون على هذه التجربة بإقامة معرض تشكيلي لما يقرب من 40 طفلا رسموا لوحاتهم في الهواء الطلق بالقرب من نهر دجلة. وبين الفنان محمد راسم رئيس جمعية طواسين للفنون أنه كان يطمح بمشاركة مؤسسات حكومية لتعميم الفائدة وتشجيع المواهب على تواصل الإبداع.
جمعية طواسين تقيم نشاط ثقافي فني وتربوي أيضا، أرادت جمعية طواسين من خلال هذا النشاط أن تقدم فكرة تربوية من خلال زرع ثقافة الحياة والإنسانية في براعم الأطفال، يعني الجيل الواعد ألا وهم أطفال العراق. اقترحنا أن نجمع مجموعة من الأطفال من كل الأطياف، أطياف المجتمع العراقي من أكراد وعرب ومسيح ومن كل الطوائف أيضا على شارع أبو نواس أيضا أمام مقر جمعية طواسين الثقافية قرب تمثال أبو نواس. حقيقة هذه التجربة هي تجربة يعني تكاد تكون قليلة يعني تستخدم من قبل المؤسسات الحكومية.
هل حددتوا أعمار الأطفال؟
أعمار مفتوحة، لم نقترح أو لم نحدد أعمار الأطفال.
والمواضيع حددتوها؟
المواضيع أيضا تكاد تكون مفتوحة، لكن هنالك بعض السمات الغالبة على الفكرة لا وهي الأفكار الإنسانية. يعني نريد من خلال الرسم أن نبعث رسالة من خلال الموضوع ذاته، يعني مثلا نترجم الصورة داخل ذهنية الطفل وتترجم على شكل لون. ما هو رأي الطفل مثلا بالإنسان؟ ما هو رأي الطفل مثلا بالحياة؟
ما هو يطرحها على شكل لوحات؟
على شكل لوحة بالضبط. ما هو رأيه بالأم؟ الأم موضوع كبير يعني يحتاج إلى ترجمات لونية وشعرية وموسيقية، لكن هي هاي التاتش السريع. نريد نقول مثلا شلون نقدر نزرع القيمة الإنسانية داخل الطفل ويتحسس العمل الفني، ومو بالضرورة يكون رسام أيضا يعني.
طيب هذه يعني أول تجربة وهذا عدد كبير من الأطفال، هل ساهمت جهات حكومية معكم في هذه التجربة الرسم على أبو نواس وعلى دجلة وهذا الكم الكبير من اللوحات ومن الأطفال؟
حقيقة يعني أنا طرقت كل الأبواب، يعني ما أقدر أقول كل وأجزم لكن معظم الأبواب، ألا وهي مثلا وزارة التربية على سبيل المثال. طلبنا موافقات وزارة التربية لكن انصدمنا في المؤسسات الأدنى من وزير التربية، يعني مثلا وزير التربية وافق لكن المؤسسات الأخرى الأدنى من مسؤولية الوزير. هذا السياقات البيروقراطية من ما أتعبتنا يعني خلتنا ننهك يعني من مراجعات كنا عندنا معاملة الحقيقة. بعدين تركنا الموضوع وسوينا هذا الموضوع بشكل ذاتي وبجهود ذاتية وجمعنا بعض التبرعات من بعض الخيرين العراقيين طبعا ومجهود ذاتي أيضا على يعني حساب جمعية طواسين ثقافية اثنين أن الموضوع يتم حتى وإن لم نحصل على موافقات أو دعم. هذا الدعم دعم ذاتي تحديدا يعني.
الأطفال جاءوا من عدد من المدارس من مناطق بغداد المختلفة وهم من المتميزين في مجال الرسم وأعربوا عن سعادتهم بهذه المشاركة متمنين تكرار التجربة، كما بين ذلك الأطفال علي إلكسندر ومحمد عادل وسيف حسين.
يعني مشتركوا في هذا المعرض مع رسم قاعة أكد للفنون. احنا على هسه احنا على أبو نواس يعني نرسم هسه نعدل الرسم حتى نرسم.
هاي أول مرة هيك تجربة تجون على أبو نواس وهذا العدد من الأطفال، شنو مشاعركم يعني؟
يعني كلش مشاعر زينة ويعني كلش مشاعر حلوة وفرحانين كلش.
أنت إزاي ترسم هسه؟
احنا دا أرسماني سيارة مع العرس وعروس.
يعني شنو تقصد بها؟
يعني فرحة مع العراق، فرحة للعراق.
أنا مشارك بهذا المعرض مع رسم وكل فرحة.
أنت بياصف؟
أنا ثاني
ابتدائي؟ إيش راح تشترك بيا لوحة؟ إيش راح ترسم؟
أنا حاصل بيت.
احنا اول مره نشارك مع برسم بابو نواس، وان شاء الله ارسم لوحه زينه وارسم بطن لوحه بيت وارسم ابو نواس ان شاء الله.
زين، من شو وقت انت ترسم؟
صادو شام هم علمونا نرسم.
تحب الرسم انت؟
هو اموت على الرسم.
عماد جاسم، اذاعه العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
والآن مستمعينا الأعزاء، أدعوكم لمتابعة هذه الأغنية من الفنان مهند محسن.
شمتان فيك والله
وشهد كل خلق الله،
عرفت الهجر والنكران
حبيبك يا
الله. انا شمتان فيك والله وشهد كل خلق الله، انا شمتان فيك والله وشهد كل خلق الله، عرفت الهجر والنكران حبيبك لك يا الله.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر مستمعينا الكرام، وقد حان الآن موعدنا مع الكاتب العراقي خالد القشطيني وحلقة من برنامج أيام الخير، يحدثنا فيها عن زيارة أمينة الريحاني رائد القومية العربية إلى العراق في عشرينيات القرن الماضي، فوقتا ممتعا.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
أشرت في مناسبة سابقة لزيارة أمين الريحاني رائد القومية العربية إلى العراق في العشرينات. كانت له ملاحظاته الدقيقة عن هذا البلد والشعب الذي يسكنه. دون هذه الملاحظات في كتابه الشهير ملوك العرب. ما أجدرنا أن نستشهد بشيء مما قاله عن العراقيين. كتب فقال، وكان ذلك في عام 1922، لولا الشعراء في العراق لسئمت السياسيين، ولولا السياسيين لفررت هاربا من الشعراء، وبكلمة أوضح، لولا الفريقان حولي لكنت من الهالكين. بيد أني مشيت مثل البهلوان على حبل الاحتفالات والتكريم، أحمل بيدي خيزرانة التوازن، وفي أحد طرفيها كرة السياسة، وفي الأخرى قيثارة الشعر. تباركت الأمة التي يتوازن فيها الشعر والسياسة. بعد أن عقد الريحاني الكبير تلك المقارنة بين الشعر والسياسة، أو بالأحرى بين العاطفة والعقل، مضى في مذكراته ليصف ميول العراقيين فقال: ليس في أمم الأرض على ما أظن من يهتم بالسياسة اهتمام الأمة العربية، وليس بالأقطار العربية كلها من يشغف بالسياسة شغف العراقيين. في مدينة بغداد مثلا 300 مقهى، وفي كل مقهى 20 سياسيا على الأقل يدخنون الأرجيلة ليلا ونهار ويديرون شؤون العرش والانتداب، ولكل سياسي من هؤلاء رأي في السياسة الدولية وسياسة العراق غير رأي زميله وجاره، إلا أنهم يدخنون وينسون. إن في الأرجيلة لتعتصم الأمة. قال الزائر الكريم ذلك في يوم من أيام الخير، يوم كان الناس يدخنون النرجيلة أو الأرجيلة كما آثر الريحاني أن يسميها، يدخنونها وينسون. ولكن قلما يشاهد الإنسان في هذه الأيام أحدا يدخن النرجيلة في العراق. لم يعد الناس يدخنون وينسون. هذا الضعف العراقي بالسياسة ليس بجديد، إنه جزء من الاتجاه العقلاني الفكري للعراقيين الذي أنتج كل تلك المدارس الفكرية والدينية في العهد العباسي، وغاب عنهم في هذه الأيام مع الأسف. وجد أمين الريحاني هذه الروح المتلهفة للعلم والمعرفة، وهذا الميل السياسي العراقي الأصيل للشعر والسياسة في شخصية معروف الرصافي. التقاه في عدة مناسبات، ولكنه وجد فيه عنصرا ثالثا، ألا وهو العنصر الثالث الشخصية العراقية، عنصر التحدي والتمرد على الظلم. يستشفها الضيف اللبناني الأمريكي في الكثير من شعر الرصافي الثائر: وما هذا وإن هذا بدائي، ولا هو أمره أمر عجيب، ولكني أرى أبناء قومي يدبر أمرهم من لا يصيب. فيما كان أمين الريحاني جالسا في الفندق سمع طرقا على الباب، قام وفتحها، فإذا به أمام شاعر ثائر آخر من شعراء العراق يزبد ويعربد. إنه جميل صدق الزهاوي. انفجر بالكلام فورا: سألوني يا أستاذ أن أكون شاعر الملك، وعينوا لي راتبا شهريا، فقلت لهم لا أمدح بالأجرة، وإني أقبل الوظيفة بشرطين، لا أقول شيئا إلا عندما أرى المدح واجبا، وأن يكون الراتب لوظيفة أخرى غير المدح. فغضب جلالته، وكان لي بعض الأصحاب واغتنموا فرصة غضب الملك وانقلبوا علي. والله يا أستاذ ما قبلت أن أكون شاعر الملك الرسمي إلا بالشروط التي ذكرت، عاذ الله أن أصير في آخر هذا الزمان مداحا بأجرة. استمع الريحاني لكل هذه الغضبة من الزهاوي، ولكنه سرعان ما اكتشف أن الملك فيصل الأول رحمه الله قد وقع في مأزق بشأن من ينتخب شاعرا للبلاد، ووقع نظره على الزهاوي. فإذا أن الريحاني تطوع فأبدى رأيا مختلفا، فقال: كان الأجدر بالملك أن يختار شاعرا من الطبقة الثالثة أو الرابعة، فيطيب له المدح والقبض عن المدح ولا يتذمر. مضى الزهاوي يزبد ويعربد: انظلمت والله يا أستاذ، أنا لا أبغي أجرة على المديح إذا مدحت، ولا أمدح دون فكر وعقيدة. ألم أقل للملك: تلقى اعتمادك لاستتمام نهضتهم على الذين بنهج الحق قد سلكوا، على أناس لصدق القول قد لزموا، على رجال لغل النفس قد تركوا، على الأولى عرك الأيام ظهرهم عركا طويلا، وللأيام قد عركوا. يمضي ضيف العراق فيتعرض إلى أشعار الزهاوي الإلحادية، ويستعرض شيئا من نزعاته في ديوانه الشهير نزغات الشيطان، فيقول كقوله: توقفت لا أدري تجاه الحقائق، أني خلقت الرب أم هو خالقي، ونحو ذلك من نزغات الشاعر التي يتبرأ منها حتى الشيطان. الطريف فيها أن الشاعر كتب وقال كل ذلك ولم يثر أي أحد اعتراضا أو هيجانا ضده، كان هناك احترام غير قليل للرأي وحرية الفكر. أجل كانت أيام خير، يوم كان الناس يرفضون العطايا والقبض مقابل بيع ضمائرهم وانتماءاتهم. إيه لي أيام خير وراحة.
يا ناس مصيبة مصيبتنا، نحكي تفضحنا قضيتنا، نسكت تقتلنا علتنا، بس وين نولي وجهتنا؟ دلينا يا دكتور.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
مرتي وولدي وأطفالي ما تمرضنا بكل داء، وأبدا ما خدنا دواء ولا راجعنا أطباء، بس من مدة هالكم سنة تمرضنا ووقعنا بضنا، ضمرات صارت مزمنة نستنا الراحة والهنا. دكتور دكتور دخلنا ودخلك ما تداوينا دا اللي بينا منا وبينا دا تجينا الحمام من رجلينا اسقينا العلقم بس شافينا
يا أخي صيبا صيبا ولا فوسفات الصوديوم وبرومايد البوتاسيوم غني في ذا المرضى الجسم واحلامه من هذا القسم أمراض العدنة تنقسم أقسام ما إلها اسم دكتور دكتور دخله ودخلك ما تداوينا دا اللي بينا منا وبينا تجينا الحمى من رجلينا اسقينا العلقم بس شافينا يا ناس نصيبا نصيبا نحكي تبعنا مضينا بس كنتو كلنا عينا بس وين نولي وجهتنا
دكتور الجسم العافى ما بيفد مرضا خافى العلة علت الروح مجروحة بسبع جروح هي لو تقدر داوي الروح حقق يا دكتور الأمل فخنت يزي طال الأجل مو بالخطب مو بالزجل احنا نطلب منك عمل دكتور دكتور دخله ودخلك ما تداوينا دا اللي بينا منا وبينا دا تجينا الحمى من رجلينا اسقينا العلقم بس شافينا
يا ناكم صيبا صيبا ما جيتوا طعنا قضيا نصدتوا كلنا علينا بس وين نولي وجهتنا
دكتور توكل بالله وش فينا من هالعلة يزي نظل بهالحال دبر فتصورة حال المرض ويا نطال شرح وقطع ايد ورجل قصب واذبح ذبح الابل اعزل اعضاء تنعزل بس خلينا نمشي عدل دكتور دكتور دخله ودخلك ما تداوينا دا اللي بينا منا وبينا دا تجينا الحمى من رجلينا العملية يلا تنجينا
يا ناس نصيبا نصيبا نحكي تبعنا قضينا نسكت كلنا عينا بس وين نولي وجهتنا خلينا يا دكتور
هنا إذاعة العراق الحر نرحب بمستمعين الكرام ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org أكرر العنوان iraq@rferl.org www.iwf.org. هذه إذاعة العراق الحرة.